السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داليا مجاهد باحثة مصرية من مواليد السيدة زينب، تعلمت في أمريكا وأصبحت مستشارة الرئيس أوباما، وكانت إحدى أكبر الباحثين في مركز جالوب، وحاليا هي مديرة قسم الأبحاث في معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم The Institute for Social Policy and Understanding. داليا أشرفت مؤخرا على إحصائية عن معدلات انتشار الإسلاموفوبيا في أمريكا. الإسلاموفوبيا هي رهاب الإسلام أو الخوف غير المبرر من الإسلام والمسلمين. سألوا الناس في أمريكا 5 أسئلة. قول أنت متفق لأي درجة من 1 إلى 10 مع المقولة الآتية: 1، معظم المسلمين في أمريكا يلجؤون للعنف أكثر من غيرهم من المواطنين. متفق مع هذه المقولة بنسبة كام؟ لو 100% اختار 10، لو غير متفق نهائيا اختار رقم 1، لو متفق بنسبة 50% اختار رقم 5. خلاص فهمنا؟ طيب السؤال الثاني: متفق بأي درجة مع المقولة التالية: معظم المسلمين في أمريكا يضطهدون المرأة؟ 3، معظم المسلمين في أمريكا يكرهون أمريكا ويعادونها. 4، معظم المسلمين في أمريكا أقل تحضرا من غيرهم من المواطنين. 5، معظم المسلمين في أمريكا متواطئين أو متعاونين مع مسلمين آخرين يرتكبون حوادث عنف. دول أكبر 5 شبهات بتدور حول المسلمين في أمريكا. والسبب في انتشار هذه الشبهات حول الإسلام هو وسائل الإعلام المنحازة، عشان تعرفوا إلى أي درجة وصل انحياز وسائل الإعلام في الغرب. لقوا أنه 80% من الأخبار عن المسلمين بتظهرهم بطريقة سلبية، بينما 73% من الأخبار عن كوريا الشمالية بتظهرها بطريقة سلبية. يعني كوريا الشمالية الأخبار السلبية عنها أقل من الأخبار السلبية عن المسلمين. عملوا دراسة عن النيويورك تايمز على مدى السنوات الماضية، وجدوا أنها بتظهر الإسلام بطريقة سلبية أكتر من السرطان والكوكايين، أظن على مدى 20 سنة فاتت أو حاجة زي كده. متخيل؟ الإسلام سلبي ونيجاتيف أكتر من الكوكايين والسرطان. لما بيكون في خبر عن انتشار الفيروس القاتل بيجيبوا فيه صورة نساء محجبات ماشيين في شارع. أنا هجيب لكم دلوقتي أمثلة من الصحافة البريطانية بقى، مش الأمريكية كمان، الغرب كله كده. لو في خبر عن إعصار متوجه إلى سواحل دولة أو أمريكا أو غيره، وكالات الأنباء تجيب صور محجبات أو مسلمين خارجين من المسجد، مع إن لا علاقة بين الخبر والصورة، لكن لربط الأخبار السلبية بالإسلام. وتعالوا نشوف دلوقتي أمثلة من الصحافة البريطانية. اتفضلوا، آدي خبر في البي بي سي عن إجراءات التضييق الاحترازية أيام الكورونا، لما عملوا اللوك داون وعملوا الإيه حظر التجول في أسبانيا، العدد المسلمين فيها 4% أو 4.5%. جايبين صورة واحدة محجبة ليه؟ يعني هي دي اللي بتمثل الشعب الأسباني؟ وده خبر في ITV News برضو بريطانية. يقولوا الصيادلة في الصيدليات خايفين يتعدوا بالكورونا من الزباين اللي بيشتروا من الصيدلية، والصورة جايبين فيها 2 محجبات. فيش أي علاقة بين الموضوع بتاع الكورونا والعدوى وبين الإسلام نهائيا. وده خبر على البي بي سي برضو عن إغلاق الحدود بين دول أوروبا. دول أوروبا الحدود فيها مفتوحة بينهم وبين بعض، أغلقوا الحدود لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس القاتل، وبرضو صور محجبات. فطبعا بيربطوا الأشياء المخيفة والكئيبة والقاتلة بالإسلام والمسلمين بكل الطرق، حتى لو الخبر ملوش أي علاقة بالإسلام. نرجع لذلك يا مجاهد وللدراسة بتاعتها. سألوا هذه الأسئلة 5 اللي بتظهر مدى الخوف، خوف الناس من الإسلام، لآلاف من الأمريكان البيض البروتستانت. الأبيض البروتستانتي بيبقى ليبرالي أكتر شوية. وسألوها أيضا لمجموعة من البيض الإيفانجيليكال الإنجليين. الإنجليين بيبقوا متشددين أكتر من البروتستانت، وسألوها الكاثوليك ولليهود والأديان الأخرى معناها هندوس وسيخ، وللمسلمين وللملحدين. خلاص سألوا هذه الأسئلة نفس الناس، نفس الناس كل سنة على مدار 5 سنوات. يعني نفس الإنسان بيتسأل سنة 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 عشان يقيسوا هل الخوف من الإسلام والإسلاموفوبيا بيزيد عند هذه المجموعات أم يقل. وكانت المفاجأة، الإسلاموفوبيا قلت بوضوح عند 3 أنواع من الناس، قلت بتقل، وزادت بوضوح عند 3 أنواع آخرين. الإسلاموفوبيا قلت عند الإنجليين البيض من مؤشر 40 نقطة ل30 نقطة، يعني 25% 5 سنوات. الإسلاموفوبيا قلت عند اليهود من 22 نقطة إلى 17 نقطة، يعني 25% أيضا عند اليهود الإسلاموفوبيا قلت. الإسلاموفوبيا قلت عند البروتستانت من 26% إلى حوالي 12%، أسف يعني من 26 إلى 22 يعني حوالي 12%. عند الأديان الأخرى كالهندوس والسيخ ظلت كما هي، زادت عند 3 أنواع. ركز معايا، عند الكاثوليك زادت من 22 إلى 26-27، عند الملحدين زادت أيضا بنفس النسبة، والمفاجأة هي أن الإسلاموفوبيا زادت عند المسلمين من 17 نقطة إلى 26 نقطة. يعني وسط المسلمين في زيادة 25% في الإسلاموفوبيا. دي نتائج الإحصائية. ده بقى هو أكتر ما لفت نظري، الإسلاموفوبيا عند المسلمين في أمريكا أكتر منها عند الهندوس والسيخ والملحدين والبروتستانت واليهود. دي نتيجة خطيرة. نترك الإحصائية بقى دي مؤقتا ونروح لإحصائية تانية، وهي سألوا الناس دي هل الدين مهم في حياتك؟ يعني كان في السؤال ده أيضا في ال5 سنين. معظم المجموعات اتضح أن الدين أهميته عندهم بتقل كل سنة ما عدا المسلمين والإنجليين. أكتر من 70% من مسلمين أمريكا صرحوا بأن الدين مكون مهم جدا في حياتهم، لكن معظمهم سنهم فوق 50 سنة. إذا نستنتج من كده إيه؟ إن حملات الإسلاموفوبيا الإعلامية لم تكن تستهدف زيادة الخوف من الإسلام بين اليهود والمسيحيين فقط، لا، بشكل أساسي كانت تستهدف المسلمين نفسهم، ونجحوا في زيادة الخوف بين شباب المسلمين من الإسلام. خلي بالك، شباب مسلمين لم يتركوا الدين لسه، خلي بالك، بل ما زال الدين مهم في حياته، لكن أصبح لديه شكوك. هذه الشكوك نتيجة شبهات ودعاية سلبية. يجب أننا نواجه هذه الشبهات ونفندها وهذه الدعاية السلبية. وإحنا في مؤسسة الجسور بفضل الله منذ أكثر من 25 سنة بنعمل ردود على الشبهات حول الإسلام. عملنا مثلا 60 حلقة اسمها إسلاموفوبيا بالعربي، وصورناها هي تاني بالإنجليزي، بل الإنجليزي أفضل حتى من العربي لأنه زودنا عليها بعض الردود، يعني اتعملت بعدها بسنتين أو بثلاثة. وطبعا عملناها ليها قصة الحلقات دي، يعني إحدى المتدربات معنا في مؤسسة الجسور مدرسة في إحدى المدارس الدولية في مصر، دخلت وخلت الأولاد والبنات سن 12 و13 سنة يطلعوا أوراق بيضة وما يكتبوش أسمهم على الورقة، وقالت لهم محدش يكتب اسمه ويكتب كل حاجة في ذهنك عن الله، ولأن الأسماء مش مكتوبة التلاميذ طلعوا كل اللي في قلبهم بدون أي خوف أو أي حرج. المدرسة جمعت الأوراق بتبص فيها أغمى عليها، بتقول لي رجلي ما كانتش شايلاني. العيال معظمهم عندهم شكوك في وجود الله أو في صحة الإسلام، كل اللي كتبوه هو حلقات إسلاموفوبيا بالعربي والإنجليزي. وعملنا 3 أفلام تسجيلية عن الإسلام بيفندوا شبهات العنف والإرهاب، وبيدافعوا عن مفهوم الجهاد، وبيفندوا الشبهات حول وضع المرأة، وفي هذا الموسم في ذكرى وعبرة سنفند الشبهات الستة الرئيسية بتاعة قوم لوط الجدد. منها هما ستة أو سبعة لو يعني هو فيها شبهات مركبة، فممكن نقول هما سبع أو ثمان شبهات، لكن هما شبهات ستة رئيسية. لأن شبهاتهم بتخترق بسرعة فئة الشباب. الست شبهات اللي أنا ذكرتهم في حلقة الأمس، حلقة اسمها شبهات قوم لوط الجدد، بالإضافة لكده لرد الشبهات طبعا هناك حلقات لإرشاد أولياء الأمور الأب والأم كيف تتعامل مع ابنك أو بنتك الصغير اللي سنه أقل من 10-11 سنة. لو جالك وقال لك في ولد معايا في الفصل عنده بابا وبابا أو ماما وماما، ده بيحصل في المدارس في أوروبا وأمريكا، إزاي تتعامل معاه؟ إزاي تتعامل مع أولادنا الأكبر سنا منه، أكبر من 11 سنة 12-13-14، إزاي نعلم ولادنا يحموا نفسهم؟ لأن هذه الشباب بتنفذ لعقولهم. في معظم البلاد الغربية بيدخلوا للأطفال من سن 4 سنوات في الحضانة ويقولوا لكل طفل أنت على فكرة مش أكيد ولد، وأنت على فكرة مش أكيد بنت. لا مش أكيد، بكرة تكبروا وتختاروا الذكر شكله كده، ويوروهم جي آي جو بالخشونة الشديدة والقوة دي، معمول منه لعب أطفال، والأنثى شكلها كده دي البنت، ويوروها باربي، باربي الدلوعة. وبين الذكورة الخشنة دي والأنوثة الطاغية دي في سبيكترم كبير من الترانسجندر أو النوع الاجتماعي. وطبعا معظم الولاد بيشوفوا في نفسهم مش درجة الخشونة بتاعة جي اي جو، أقل من كده. ومعظم البنات مش شايفين في نفسهم نفس أنوثة باربي، فمعظمهم بيشعر انهم ايه لا ذكر ولا أنثى، وغالبا بقى أنا ايه ترانسجندر. شفتوا الجريمة؟ شفتوا الجريمة؟ والله المفروض الناس دي لو في حد حق وعدل يتمسكوا ويتحكموا ويترموا في السجون، لأنهم بيضيعوا العيال، بيلخبطوا الأطفال في فترة من حياتهم هما لسه بيبدأوا يكتشفوا فيها نفسهم. وبعدين في بلاد منعت بقى كمان البارنتال ديسكشنز. يعني ايه؟ لو الأب أو الأم قالوا لأولادهم الشذوذ غلط أو حرام، والولد راح قال كده في المدرسة، ممكن الولد ما يرجعش من المدرسة، والبوليس يروح ياخد اخواته من البيت. زيد على كده كمان منع رجال الدين من الكلام في المساجد والكنائس عن تحريم الشذوذ. فلو جه ولد وقال للشيخ ادعي لي اصلا انا عندي ميول مثليه، فادعي لي ان ربنا يخليني لا اشعر بهذا الانجذاب تاني مره للاولاد، مش عايز اشعر بكده، لو الشيخ دعاه له يدخل السجن. لازم affirmation، يعني لازم يقول له ادعي لك ليه، انت تمام يا ابني، مفيش فيك حاجه، روح اتجوز زميلك. فطالما بقى احنا مش هنقدر نحمي اولادنا، لازم نعلمهم يحموا نفسهم. ما دام مش قادرين نحميهم ولا نقدر ننصحهم، طيب هل في حل تاني؟ وده اللي هنشوفه في الحلقات القادمه باذن الله. طيب ولو حصل لا قدر الله ان ابن او بنت بالفعل قرر يتحول ويغير جنسه وبلغ المدرسة، والمدرسة بدأت الإجراءات بتاعة تحويل الجنس، خلي بالكم في قوانين تجعل مش مهم موافقة الأب والأم لو الطفل بينهم بالمدرسة، المدرسة تبدأ على طول إجراءات تحويل الجنس. ماذا يفعل الأب والأم هنا؟ هنتكلم في ده في حلقة خاصة عن الموضوع ده. وأنا عارف أني بسبب هذه الحلقات غالبا سأمنع من دخول بعض الدول، لكن مستقبل أولادنا أولاد المسلمين هو أهم شيء عندنا في الوقت الحالي. دي معركة وجود. في أول الأمر كانوا بيطالبونا بالتسامح والتعايش، لكن بعد ما تمكنوا بيطالبونا بالخضوع والركوع وإلا الاستئصال. طبعا في دلوقتي موجات بقى أخرى غريبة، في عيال بيقولوا إحنا مش شاعرين إننا ذكور ولا إناث، إحنا أصلا مش من فصيلة الإنسان، إحنا كلاب أو قطط، ويلبس زي الكلب ويقعد يهوهو زي الكلب. اتفضلوا، دي المناظر اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ماذا يفعل الأب والأم في هذه الحالة لا قدر الله لو حصل كده عنده في البيت؟ كل ده سنناقشه مع بعض بإذن الله في الحلقات القادمة. أنا آسف إن الحلقات دي موضوعها سخيف ومقرف لكنه مهم. وبعضكم أنا عارف متعودين تتجمعوا أثناء الإفطار في رمضان كأسرة حوالين هذه الحلقات. أنا كنت أتمنى إنها تكون ألطف من كده، لكن ما باليد حيلة، دي معركة وجود. لو ما ركزناش مع هذا الجيل من أطفالنا قد يصبح آخر جيل من أجيال الإسلام. لكن هذا لن يحدث أبدا بإذن الله، لأن الإسلام قادر على مواجهة وهزيمة كل هذه الأيديولوجيات السامة اللي لا يمكن يكتب لها البقاء. نصيحتي لكم إن أولادكم الصغار سن 7-8-9 سنين اتركوهم يشاهدوا هذه الحلقات، ما تقولوش الولاد لسه صغيرين. الآخرين مش بيعاملوا ولادكم على إنهم أطفال وبيكلمون في كل هذه الموضوعات، بس انتوا مش عارفين في الكرتون وفي القصص اللي بيقروها، انتوا بس اللي فاهمين إنهم لسه أطفال وعينيهم مغمضة، فالأفضل إنهم يسمعوا عن الموضوعات دي مننا إحنا يا جماعة. السلام عليكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا شير للفيديو ولايك أو ديسلايك لو ما عجبكوش، لأن ده بينشر المقاطع بتاعتنا وبيدي فرصة لناس أخرى إنها تشوفها.